بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي من القواعد في الاستفسار منبه المصنف رحمه الله، فقال بأنه ليس قادحا في الحقيقة، وإنما هو مطالبة بإظهار المراد. وأخذنا السؤال الثاني وهو فساد الاعتبار، فما هو فساد الاعتبار؟ مخالفة الدليل نصا أو إجماعا. وكيف يكون الجواب عنه عن هذا السؤال؟
من يقول أنه ما يخالف القياس الذي يدعى النص، أو أنه يكون مقدم على النص.
إما أن يقول إن النص لا يعارض دليله وإن ذلك، وإما أن يبين أن دليله أولى بالتقديم من النص، يعني من نعم من النص الذي أدلى به المعارف. قال رحمه الله تعالى: السؤال الثالث فساد الوضع، وضابطه أن يكون الدليل على غير الهيئة لأخذ الحكم، على غير الهيئة الصالحة لأخذ الحكم منه. السؤال الثالث من القوادح فساد الوضع، وضابط هذا السؤال قال أن يكون الدليل على غير الهيئة الصالحة لأخذ الحكم منه، يعني بذلك أن الدليل لا يدل على المراد، لا يدل على المراد، كما يقال مثلا نعم الدليل وبئس الاستدلال، بمعنى أن الدليل الذي ذكره المستدل يكون ردا عليه، يكون ردا عليه. فأنت في كثير من الأحوال لو جئت وناقشت شخصا في شيء فأدلى بدليل فتقول هذا رد عليك، هذا رد عليك. هذا من ذلك أن يكون الدليل على غير الهيئة الصالحة لأخذ الحكم، بل في الأمثلة التي ذكرها يكون على نقيض ذلك، كما سيأتي. قال كأن يكون صالحا لضد الحكم أو نقيضه كأخذ التوسع من التضييق والتخفيف من التغليظ والنفي من الإثبات أو الإثبات من النفي. وسيتضح بالأمثلة، سيتضح بالأمثلة. فلو جاء شخص مثلا فقال حتى نقرب: تحية المسجد غير مأمور بها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ما رأيكم بهذا الاستدلال من ذلك المستدل؟ ماذا يقال؟ يقال هذا دليل عليك، هذا دليل عليك. نعم. وكذلك في الأمثلة التي ذكرها قال: فمثال أخذ التوسيع من التضييق قول الحنفي: الزكاة واجبة على وجه الإرفاق. انظر الآن، يقول: الزكاة واجبة على وجه الإرفاق لدفع حاجة المسكين، فكانت على التراخي واجبة على وجه الإرفاق والرفق لدفع حاجة المسكين، فكانت على التراخي. الآن الإرفاق بالمساكين يقتضي ذلك تعجيلها من أجل أن يعجل الفرج عليهم، أو يقتضي أنها على التراخي التعجيل، ولا يقتضي التراخي. قال: كالدية على العاقلة، قاسها على الدية على العاقلة. قال: فالتراخي الموسع ينافي دفع الحاجة المضيق. التراخي اللي هو موسع، أمر موسع، ينافي دفع الحاجة المضيق. لو قال مثلا: الزكاة واجبة تبرئة للذمة متى شاء أن يبرئ ذمته، فكانت على التراخي إلى آخره، لكان قريبا من ما فكان فيه أخذ التوسع من التضييق. ولكن هنا يقال له هذا ردا عليه، فإن حاجة المساكين الأولى أن يسارع في دفعها وفي ماذا إيصال المال إليهم لرفع الضيق والحرج عنهم. قال ومثال أخذ التخفيف من التغليظ يعني العكس يعني تخفيف من التغليظ والأول توسيع من التغليظ. طيب قال قول الحنفي القتل العمد العدوان جناية عظيمة فلا تجب فيه الكفارة كالردة. انظر القتل العمد العدوان جناية عظيمة والأصل أن المتبادر إلى الذهن أن الجناية إذا عظمت ترتبت عليها أشياء كثيرة بقدر عظمها. قال فلا تجب فيه الكفارة كالردة. قال فعظم الجناية يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم الكفارة. يعني يقال هذا فيه رد عليك مثلا وهو سيأتي بجوابه يأتي جوابه فيما بعد وتكون وجوابه في المثال الثاني صحيح وفي المثال الأول ليس بسديد كما سيأتي في الأجوبة بعد قليل. قال ومثال أخذ النفي من الإثبات قول الشافعي في معاطات المحقرات المحقرات يعني الأشياء الحقيرة وفي معاطاتها هذا مرويا في مذهب الشافعية. أولا يذكرون في كتب البيوع أن البيع لا يكون إلا بماذا بالرضا ويكون بالإيجاب والقبول. يأتي ويقول بعت والآخر يقول قبلت. لو جاء شخص إلى صاحب محل فأخذ شيئا ومعلوم أنه بعشرة فهو شيء فقير فله ورمى له بالعشرة صاري من غير أن يقول ذاك بعت ولا ذاك قبلت. هذه محقرات يعني أشياء ليست بثمينة في عرف الناس. أخذت قرطاسا يعني أخذت يعني كيسا من الصابون 50 رميت له 50 ومشيت في معاطات المحقرات دفعت له ومشيت. هل يشترط فيه أن يقال أنك لا تخرج من المحل حتى يقول أنت تقول لصاحبه يا أخي بيعني ويقول بعت وأنت تقول قبلت وتمشي؟ هذا الشافعي يقول إذا كانت أشياء محقرة يعني شيء أشياء سهلة تعرف الناس عليها ليست بثمينة كأراضي كبيوت سيارات فالمعاطاة تكفي في ذلك وبعض الشافعية يقول لا بد من الإجابة قبل ويشدد ويقول هذا الأمر قد تهاون الناس فيه لا دعك من الناس الذين يتهاونوا في ذلك وإلى آخره. والصحيح هو أنه يكفي فيه الرضا ومارس الرضا في مثل هذا لأن ماذا يعني التبايع لم يزل على ذلك من قديم وعقدها وإيجاب هذه الصيغة بعينها بعت قبلت إلى غير ذلك أبيعة الصحابة وأبيعة النبي عليه الصلاة والسلام وأبيعة الناس ليست عليها وإنما ذلك يشهد عليه ويضبط ويكتب إذا كانت الأشياء ثمينة لماذا؟ لأجل حفظ الحقوق. أما في دون فيما دون ذلك فليس بشرط. الشاهد من هذا أن قوله الآن في دفع في معاطات المحقرات لم يوجد فيها سوى الرضا فلا ينعقد فيها البيع كغير المحقرات هذا المشهور في مذهب الشافعية. ولكن بعض محققي الشافعية يرجحون أن البيع نافذ بالمعاطاة في هذه المحقرات. الذي يريد أن ينظر هذه المسألة ينظرها في المجموع للنووي في المجلد العاشر 203 صفحة 243 صفحة 243 من المجلد العاشر طبعا دار الكتب العلمية. قال رحمه الله فماذا قال الشافعي أو الشافعية في هذا؟ لم يوجد فيها سوى الرضا ما هي إلا الرضا رمانها بالعشرة ومشى ذاك راضي وذاك راضي ما وجد فيها إلا الرضا فلا ينعقد بها البيع كغير المحقرات. الآن الرضا يا إخوان الرضا يقتضي الانعقاد أو يقتضي عدم الانعقاد؟ يقتضي الانعقاد إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال فالرضا يناسب الانعقاد لا عدمه، فهو أخذ النفي من الإثبات، أخذ النفي نفي البيع من الإثبات من إثبات الرضا. ومثال أخذ الإثبات من النفي قول من يرى صحة انعقاد البيع في المحقرات وغيرها بالمعاطاة كالمالكية، يرى صحة انعقاد البيع في المحقرات وغيرها بالمعاطاة، المحقرات وغير المحقرات إذا كان بالمعاطاة قبض الثمن وإعطاء العهد. قال كالمالكية ماذا قالوا؟ بيع لم توجد فيه الصيغة فينعقد. لو قالوا يا إخوان بيع وجد فيه الرضا فينعقد، فيه إشكال؟ ما فيه إشكال. ولو قالوا بيع وجد فيه الرضا فلا ينعقد، أخذوا النفي من ماذا؟ لو قالوا بيع وجد فيه الرضا فلا ينعقد، هذا أخذ النفي ونفي البيع من ماذا؟ من الإثبات. ولو قالوا بيع لم توجد فيه، لو بيع وجد فيه أو لم يوجد فيه الرضا فلا ينعقد كذلك، يعني ولو قالوا بيع لم توجد فيه الصيغة فينعقد، لم توجد فيه الصيغة، هذا التعليل لم توجد فيه الصيغة وهي القبول والرد يقتضي ماذا يا إخوان؟ عدم الانعقاد. فهو ما أخذ الإثبات من النفي، أخذ إثبات الانعقاد من نفي الصيغة، فإن انتفاء الصيغة يناسب عدم الانعقاد لا الانعقاد. واعلم أن من صور من صور فساد الوضع كون الوصف الجامعي ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم أو ضده، أعني الحكم في قياس مستدل. انظر من صور فساد الوضع وهو أن يكون الدنيا على غير الهيئة الصالحة، قد يكون أيضا في ماذا؟ في الوصف، أن يكون الوصف الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم أو ضده. قال أعني الحكم في قياس المستدل كقول الحنفي الهر سبع لونات فيكون سعره نجسا كالكلب، الكلب الأصل وسعره نجس لورود النص فيه، فيأتي قائس وهو الحنفي فيقول الهر سبع ذو ناب فيكون سعره نجسا كالكلب. إلى هنا أنه سبع وأنه ذو ناب وأن سعره نجس كالكلب، نقول أولا هذا يمكن أن يمشى يحتملها. قال فيقال وصف السبعية اعتبره الشارع علة للطهارة. الآن هو الحنفي علل بأن سؤر الكلب نجس بماذا؟ السبعية، لأنه سبع وسؤره نجس. فماذا قال المصنف؟ قال وصف السبعية اعتبره الشارع علة للطهارة، ما هو علة للنجاسة، لنقيض الحكم هو الطهارة، حيث دعي إلى دار فيها كلب فامتنع، وإلى دار فيها سنور يعني هرا فلم يمتنع، فسئل عن ذلك فقال الهر سبع. قال عندنا في الحاشية الحديث ضعيف أخرجه أحمد وذكر من أخرجه أبي هريرة رضي الله عنه، وعلته عيسى ابن المسيب، علته عيسى ابن المسيب. الشاهد من هذا انظر الآن، قال من صور فساد الوضع كون الوصف الجامع، ما هو الوصف الجامع؟ السبعية في هذا المثال، السبعية ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم، هو أراد أن يثبته علة للنجاسة، فثبت على تسليم بقبول الحديث، فثبت علة لماذا؟ للطهارة. من أين أخذنا أنه علة؟ من طريق ماذا يا إخوان؟ الإيماء والتنبيه، طريق الإيماء والتنبيه، لأنه سئل لماذا امتنع عن دخول الدار التي فيها كلب ولم يمتنع من دخول الدار التي فيها الشنور، فعلل ذلك بماذا؟ لأن الهر سبع. فإذا كون الهر سبعا هذه علة، لأن يعني ماذا يدخل البيت التي فيه، فمعنى ذلك الحكم بطهارة الشبع. ومن الشبع ريقه وسؤره، فيكون سؤره طاهرا على هذا التقريب. قال هنا بعد ذلك الشيخ رحمه الله: والظاهر أنه على تقدير ثبوت الحديث، وقد علمت أنه لم يثبت من هذه الطريق التي ذكرت، قد يكون الامتناع عن دار فيها كلب من أجل أن الملائكة لا تدخل بيتا فيها كلب، فلذلك لم يدخل النبي عليه الصلاة والسلام الدار التي فيها الكلب، وكذا كما أنه لم يدخل داره فيها تصاوير حتى أميطت تلك التصاوير وزيلت. وفي المراقي في عند شرح البيت 97 و700 ذكر نحو من هذا، ثم قال: ومع ذلك المثال لا يعترض عن القاعدة التي تكررت يعني كثيرا من مذهب الشنقيطي رحمه الله تعالى: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. يعني قال لا يعترض لأن المراد به توضيح القاعدة وبيانها. إذن من صور الوضع، أولا ما هو الوضع؟ أن يكون الدليل على غير الهيئة الصالحة لأخذ الحكم منه، يكون على نقيره وعلى ضد الحكم. وأيضا من صوره أن يكون الوصف الجامع الذي أثبته ذلك المستدل قد ثابت في نصنا وإجماع، كون هذا الوصف لضد ذلك لنقير ذلك الحكم الذي أبداه. قال رحمه الله: وعرف في المراقي فساد الوضع بقوله: من القوادح فساد الوضع أن يجد الدليل حائدا عن السنن، الدليل مطلقا سواء كان علة أو نص أو إجماع أو غير ذلك مطلقا. وسينبه في آخر المصنف في آخر البحث عن هذا بأنه ليس خاصا بالعلة، وإنما يعم العلة وغيرها. قال: حائدا عن السنن، يعني عن الطريقة التي يستدل بذلك الحديث أو بذلك عن الدليل عليها. قال: كالأخذ للتوسيع والتسهيل والنفي والإثبات من عديله. من عديله يعني من مقابل، يأخذ التوسيع من عديله. ما هو عديل التوسيع؟ التضييق. والتسهيل التغليظ، والنفي الإثبات، الإثبات النفي. من عديله يعني من مقابله. قال: والجواب عن فساد الوضع بأحد أمرين: الأول أن يدفع قول الخصم إنه يقتضي نقيض الحكم. إذن أنت مستدل فقلت: القتل العمد العدوان جناية عظيمة فلا تجب فيه الدية. في الردة يأتي المعترض عليك بفساد الوضع فيقول لك ماذا يقول لك؟ يقول: أصبح ملك لله. يقول: التغليظ يقتضي ماذا؟ يعني الكفارة، يعني الكفارة تناسب التغليظ. أنت قلت هذه قتل عمد عدوان، هذه جناية عظيمة فلا تجد فيها كفارة. يقول لك: عظم الجناية يقتضي تغليظ الحكم عليه. أنت المستدل وهو المعترض اعترض عليك بذلك، فتأتي فتقول له، تبين له أنه لا يقتضي نقيضه، لا يقتضي نقيضه. قال هنا: الأول أن يدفع قول الخصم إنه يقتضي نقيض الحكم، كقول الحنفي: قولكم إن القتل عمدا يقتضي نقيض نفي الكفارة الذي هو وجوبها مدفوع، بأن جناية القتل عظمها تستدعي أمرا أغلب من الكفارة وهو القصاص، فهذه جناية عظيمة ما تكفي فيها الكفارة. ليس معناه أنه فلا تجب فيه الكفارة يعني معناه تهوين من أمر القضية، لا، وإنما معناه فيها شيء أعظم من الكفارة. الكفارة تكفر الأشياء التي دونها وتكون يعني مسقطة للأغلاط التي دون هذه الجناية العظيمة، أما هذه الجناية العظيمة ما فيها إلا القصاص. قال: تستدعي أمرا أغلظ من الكفارة وهو القصاص، فلا يقتضي عظمها نقيضا في الكفارة. فلم يقتضي نقيضا في الكفارة، ولم يكن في هذا قد أخذ التوسيع من التغليظ، يعني التخفيف من التغليظ، التخفيف من التغليظ، بل هو ما غلظ عليه أكثر، غلظ عليه أكثر وبين أنه يريد أن هذه الجناية فيها شيء أعظم من أن تكفره كفارة أو أن تمحوه كفارة وهو قصاص، يعني يحتاج إلى شيء أرفع من ذلك. قال الثاني أن يبين أن ما ذكره يقتضيه دليله من جهة أخرى. إذن الأول إذا أراد أن يرد المستدل أن يدفع قول المعترض وسؤال المعترض بفساد الوضع، فإنه يقول له أنا الذي ذكرته لا يقتضي نقض الحكم، لا يقتضي نقض الحكم، ويبين له ذلك. والجواب الثاني أن يبين أن ما ذكره يقتضيه دليله من جهة أخرى، يعني يقول له أنت فهمت كذا من جهة كذا وأنا أريد من جهة كذا، مثل الزكاة يقول كانت على وجه الإرفاق، كانت على وجه الإرفاق لدفع حاجة المسافين، فكانت على ماذا؟ على التراخي. فيأتي المعترض بفساد الوضع يقول له هذا عليك، رد عليك، لأنها إذا كانت على وجه الإرفاق تكون على دفع حاجة المسكين، تكون على الفور لا تكون على التراخي. فيقول له أنا أقصد الإرفاق ليس الإرفاق بالمسافين، وإنما الإرفاق بالمالك الذي يدفع الزكاة. فيبين له أن دليله يقتضي كلامه الذي تقدم من جهة أخرى وليست من الجهة التي فهمها المستدل. قال رحمه الله كقول الحنفي في مسألة الزكاة المتقدمة: إنما قلت بالتراخي لمناسبته للرفق بالمالك الذي يدفع الزكاة. فالمستدل نظر إلى الرفق بالمالك، والمعترض نظر إلى حاجة المسكين. الرفق بالمالك جاءت به، يعني يقول جاء الشرع بالرفق بالمالك، وذلك في عدة أمور، منها عدم أخذ خيار مالك، وإياك وكرائم أموالهم، فهذا رفق بالمالك. ومنها أيضا عدم تكليف إخراج من عين المال، لا يكلف أن يخرج من عين المال، فله أن يشتري شاة ويدفعها زكاة عن الشياه التي عنده، أو أن يأخذ شاة من غيره سلفا قرضا ويدفعها عن الزكاة عن المال الذي عنده، فهذا فيه رفقا بالمالك، رفقا بالمالك. فيقول أيضا من زيادة الرفق به التي اعتبرها الشرع في مواضع أن تكون على التراخي، أن تكون على التراخي. فالمستدل نظر إلى الرفق بالمسكين وبالمالك، والمعترض نظر إلى الرفق بالمسكين وإلى حاجة المسكين. قال تنبيهان: اعلم أن فساد الاعتبار وفساد الوضع يقدح بهما في كل دليل قياسا كان أو غيره. فساد الاعتبار لمصادمته لماذا؟ لنص أو إجماع. وفساد الوضع يكون الذي ذكره في موضع فيه دليل عليه يدل على نقيض الحكم الذي أبداه، يدل على نقيض الحكم الذي أبداه. يقدح بهما في كل دليل قياسا كان أو غيره. وهذا هو الذي نبه عليه في أول القوادح لما قال: وأعلم أن القوادح منها ما يقدح في العلة فقط كالنقض والتركيب، ومنها ما يقدح في الدليل علة أو غيرها كالقول بالموجب إلى آخره. ففساد الاعتبار وفساد الوضع ليس خاصا بالقياس، وليس خاصا من القياس بالعلة، وإنما هو أعم. قال: اعلم أن النسبة بينهما اختلف فيها. ما هو فساد الاعتبار يا إخوان؟ مخالفة الدليل لنص أو إجماع. وما هو فساد الوضع؟ أن يكون الدليل على غير الهيئة الصالحة في أخذ الحكم منه، بل يكون صالحا لضد الحكم أو لنقيضه، يكون صالحا لضد الحكم أو لنقيضه. ما هي العلاقة بين فساد الاعتبار وفساد الوضع؟ قال: اختلف فيها. فقيل: فساد الاعتبار أعم مطلقا، فعلى هذا كل فساد وضع فهو فساد الاعتبار، وليس كل فساد الاعتبار يكون فساد وضع. قال: وبه صرح الآمدي في أحكامه، وهو ظاهر قول السبكي في جمع الجوامع. والحق في ذلك ما حققه بعض المتأخرين كزكريا الأنصاري، من أن النسبة بينهما، وكذلك أيضا صاحب نشر البنود، من أن النسبة بينهما الخصوص والعموم من وجه، خصوص وعموم من وجه. قال يجتمعان فيما هو مخالف للنص مع كونه على غير الهيئة الصالحة لأخذ الحكم، وينفرد فساد الوضع. عندنا حصل من شخص تدارك من حصل شخص وبعض الأغلاط في تدارك من ماذا من قراءة أخرى سأقرأه على الصواب. قال يجتمعان فيما هو مخالف للنص مع كونه على غير الهيئة الصالحة لأخذ الحكم، يعني إذا كان مخالفا للنص وكان أيضا على غير الهيئة الصالحة الصالحة لأخذ الحكم منه، يعني اجتمع فيه أمران يا إخوان، هو على يدل على نقيض ما بداه المستدل أو يخالف نصه، يعني يدل على نقيض ما أراده وهو يخالف مع ذلك نصا، فهذا فساد اعتبار وفساد وضع. قال وينفرد فساد الوضع بكون الدليل ليس على الهيئة الصالحة لأخذ الحكم منه مع كونه لم يخالف نصا، لم يخالف نصا ولكنه لا يصلح أخذ الحكم منه وهيئته ليست صالحة لأخذ الحكم، وينفرد فساد الاعتبار بما خالف النص وكان على الهيئة الصالحة لأخذ الحكم منه، يخالف النص فساد اعتبار وكان على الهيئة الصالحة لأخذ الحكم منه. فلو جاء شخص فقال العراية لا تجوز قياسا على المزابلة مثلا، يقال له من حيث أخذ الحكم هيئة صالحة أو يوقف فيه نقيض، هذا ظاهر أخذ الحكم أنها صالحة ولكنها ما الإخوان مصادمة للنص، فتكون فاسدة للاعتبار مع صلاحها لأبحكم منه لأنها صادمة نصا وكانت من المستثناء من القياس كما تقدمت. طيب والآخر الذي هو يكون مخالف للنص مع ما يكون ماذا بارك الله فيك ليس صالحا لأخذ الحكم منه، ليس صالحا لأخذ الحكم منه وليس مخالفا للنص كهذه الأمثلة التي تقدمت معنا في درس اليوم مثلا، فإنها يقال مثلا ما في نص، ليس هناك نص تعارضه هذه الاجتهادات ولا قيسة مثلا، ولكنها فاسدة في الوضع لأنها ليست عليه الصالحة لأخذ الحكم منه. ويجتمعان فيما إذا كانت مخالفة للنص وكانت أيضا على غير الهيئة الصالحة لأخذ الحكم منه، فهذا فساد الوضع، فهذا فساد الوضع. وعرفت ضابطه، عرفت ضابطه وعرفت الأجوبة عنه، فإذا ما هو ضابطه؟ أن يكون الدليل على غير الهيئة الصالحة لأخذ الحكم منه كأن يكون صالحا لنقيض الحكم أو ضده. وما هي الأجوبة عنه إذا كان المستدل يبدي شيئا وهو في الظاهر رد عليه؟ ما هي الأجوبة عنه؟ يجاب عنه بأن يدلل على أنه لا يقتضي نقيض الحكم، هذا جهة، ومن جهة أخرى يدل وإما أن يدلل ويبين أن ما ذكره يقتضي دليله لكنه من جهة أخرى غير ما فهمها المعترض، غير الجهة التي فهمها المعترض. فهذا سؤال ثالث من الأسئلة التي توجهت إلى القياس، وهي كم 12 سؤالا، وغدا إن شاء الله تعالى نأخذ المنع، نأخذ المنع. وإنما تأخرت شيئا اليوم، كنت ما كان عندي ما في البيت. إلى هنا يا أخي.